الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس وهي مجالس في رمضان. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها، أن يجعل البركة فيها، وأن يجعل فيها ما يصل بنا إلى الله جل في علاه رفعة ومغفرة وتوبة وأوبة ومحبة لله جل في علاه. فهذه المجالس هي أفضل المجالس على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس قوم مجلسا يذكرون فيه أو يتلون فيه كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ولو لم يكن ثمة فائدة إلا هذه الفائدة بأن الله يذكرك بالثناء عليك في الملأ الأعلى عند الملائكة لكفى. ونسأل الله جل وعلا أن يتم علينا الخير والفضل. ما زلنا مع الكلام على الحديث الصحيح على قول المصنف رحمه الله: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. وقد بينا بأن المرسل على الراجح الصحيح أنه ضعيف. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. ونحن ما زلنا في الشرط الرابع هو الكلام على السلامة من الشذوذ، لأننا انتهينا من اتصال السند وأن تكون الرواية من رواية العدل المتقن تمام الضبط عن مثله إلى منتهى. اليوم إن شاء الله الكلام على الشرط الرابع وهو الخلو من الشذوذ والعلة، وهذا على قول المحققين من المحدثين، ولسنا بصدد الكلام على الأصوليين ولا الفقهاء، لأن الباب باب التخصص وأمر الحديث أهله وهم الذين يتكلمون فيه. ولذلك ترى كثير من المتأخرين يتأثرون بمنهج الأصوليين والفقهاء، وأما المتقدمون فلهم ما لهم من الباع في الكلام على مسائل الحديث. والأصل أن يؤخذ من أصحابه، العلم لا يؤخذ إلا من أصحابه. المصيبة التي نعيش فيها اليوم في هذا الزمان أن الدين مشاع، ففي كل شيء يتكلم فيه أي أحد. وأنت ترى حتى في رمضان إذا احتاج المرء إلى فتوى أي إنسان بيتكلم، ما فيها أدنى شيء من أن يرعوي الإنسان أو يروي في أمره فلا يتكلم إلا بعلم. لكن الجميع يعني كأنهم يتصدقون، الجميع يتكلمون في دين الله بغير علم، وهذه مصيبة أكبر مصيبة. قال الله تعالى: لا تخف ما ليس لك به علم. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. عامة الكلام على الشرط الرابع من شروط صحة الحديث خلو الإسناد من الشذوذ. الشذوذ لغة معناه التفرد، مطلق التفرد. الشذوذ لغة معناه التفرد، ولذلك أنت ترى بأن العوام يقولون حكم، العوام يقولون شذ تفرد، هو وحده شذ وحده، أو يقولون تفرد بالكلام. فالشذوذ في اللغة معناه التفرد، وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء من المتقدمين والمتأخرين في الكلام على الشذوذ، وإن كانوا جميعا قد ركنوا إلى كلام الإمام الشافعي مع ضوابط ضبطوها. فالحاكم قال في الاصطلاح، أن حاكم النسابوري أبو عبد الله صاحب علوم الحديث قال بأن الشذوذ هو مطلق التفرد. التفرد الحاكم يقول هو مطلق التفرد، والإمام الحاكم يعني هو صراحة يعني له باع عظيم في الكتاب، في كتاب علوم الحديث في الكلام على مصطلح الحديث. لكن هو يقول الشاذ هو حديث يتفرد به الثقة وليس لهذا الحديث أصل يتابع عليه، وحديث يتفرد به الثقة وليس له أصل يتابع عليه. يعني هو الثقة تفرد برواية لا نرى متابعا له عليه، ما في أصل متابع له، يبقى أيضا مطلق التفرد. التفرد معناه الشذوذ معناه التفرد. وطبعا هذه النظرة عند الحاكم هي عند الخليلي أيضا. الإمام الخليلي قال: فإذا تفرد الثقة برواية أو تفرق الضعيف برواية، فأما تفرد الضعيف فمتروك غير مقبول مردود، أما تفرد الضعيف فهو متروك غير مقبول مردود، وأما تفرد الثقة فنتوقف فيه. وأما تفرد الثقة فنتوقف فيه. إيش وجهة نظر هؤلاء القوم في مسألة التفرد؟ هم يقولون الآن في الرعيل الأول ليس كزماننا، حتى نبكي على زماننا، كانوا يعرفون قدر العلم والعلماء، وهذا الذي رفعهم، والذي ترانا الآن الذي خذلنا وجعلنا في المؤخرة هو انعكاس الأمور وعدم معرفة فضل العلم وأهل العلم ومجالس العلم. هم كانوا يعلمون العلم وفضل العلم، ويعلمون أن الله تعالى رهن نجاة الأمة بالعلم والعلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا تقوم الساعة معناها خراب الدنيا، فهو الله تعالى قد أناط إقامة الساعة بإيش؟
برفع العلم وضياع، برفع العلم تقوم الساعة، وجد العلم ما زالت الدنيا ما زالت بخير إن وجد العلم والعلماء. فهم كانوا في الرعيل الأول لأنهم كانوا يعلمون فضل العلم والعلماء، فكانوا يكتظون على مجالس العلماء وكانوا يحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وترى أن يعني قد أنفقوا أموالهم بأسرها من أجل تحصيل هذا العلم. يحيى بن معين يقول قد مات أبي وخلف لي ألف ألف دينار، أو قال ألف ألف درهم، فأنفقتهم عن بكرة أبيهم من أجل هذا العلم. علم إيه؟ علم الرجال. وأيضا البخاري أن أبوه عند فراش على فراش موت قال يا بني تركت لك ألف ألف درهم لم أترك فيها درهما واحدا فيه شبهة. لذلك كان البخاري فأنفقهم أيضا في الرحلة في طلب العلم، فكانوا ينفقون الغالي والثمين من أجل طلب العلم. أنتم تعلمون القصة المشهورة بأن بعض المحدثين لما كان يملي عليهم المحدث ويكتب الحديث فانكسر قلمه، فقال قلم بدينار، دينار هناك عندنا كدينار الذهب يعني تعرفون، قلم بدينار إيش الحدث؟ طبعا البركة اللي هم يجلسون في الخلف، فيعني يقال مطر من الأقلام نزل على الرجل، لكن هو يقول أنا أنفق هذا المال من أجل أن أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون يستغرب جدا أن ينفرد واحد بحديث، لأنه لا يكون في الساحة وحده، لابد أن يكون أمثاله وأقرانه كثر في هذا الزمان، هذا كان زمان خيرية. لذلك كان ابن عينة كان يقول وينشد ويقول يعني فسد الزمان. ليش؟ قال وجدت نفسي وحيدا، أنا وأنا باخذ مجالس التحديث وحدي، أو أنا الذي أفتي وحدي وما في هناك أقران، هذا زمان فساد. الآن الوحيد غير موجود، الذين يكثرون الآن على الساحة من لا يتقنون، وهذه المصيبة. فهم كانت وجهة نظر هؤلاء العلماء الذين قالوا أن مطلق التفرد هو شذوذ، لأنه لا يمكن أن يتصور في هذا الزمان الذي كثر فيه الخير وقال فيه السلام إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، أن أحد ممكن يزهد في مجلس مجلس العلم، أو يزهد في حديث عن السلام يطلع عليه. أبدا، كانوا كما قلت لكم لا ينامون لا يطعمون لا يشربون لا يتناكحون إلا أن يجلس في مجالس العلم. معروف قصة ابن أبي حاتم عن أبيه لما سافر ورحل إلى مصر ليطلب العلم، وجلس أيام وليالي عدة لا يأكل، حتى أنهم اصطادوا سمكة فأنتنت، يعني كلما أرادوا الأكل يعقد المحدث مجلس تحديث فيتركوا الأكل ويذهبوا، يتركون الطعام ويذهبون إلى المجالس يجلسون، وهكذا دواليك أيام متتالية متتابعة يعيشون على غير طعام ماء ويجلسون في مجلس التحديث. أنتم تعلمون زيادة الحرص لما دخل ابن معين على بعضهم أو شعبة على بعضهم فقال حدثني، قال أذهب أأتي لك بأصل الكتاب، يعني بدل ما أحدثك حفظا من صدري من أصل كتابي حتى تتأكد من الحديث، قال لا حدثني الآن وبعد ذلك ادخل ائتي بأصل كتابك. فلما حدثه وكتب عنه الحديث قال اذهب فأتي بأصل كتابك، موت إن شئت أو لا تموت، يعني ما يهمنا بقى إن موت، ما يهمنا أن لا يهمني الآن أن أنا أسمع منك هذا الحديث كذا. وعلي أحد معين كان يعني على فراش الموت لما سألوه ما تتمنى قال بيت، قال أتمنى بيتا خاليا وإسنادا إيش عليا. فالغرض المقصود كان لهم الهمة العظيمة بطلب الحديث. الصحابة رضي الله عليهم رحلوا، عبد الله بن أنيس وجابر رحلوا وضربوا أكباد الإبل من المدينة إلى الشام من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد. يذهب جابر يقول له حديث سمع بلغني أنه عندك سمعته من رسول الله فأردت أن أسمعه منك، مع أنه سمعه من غيره لكن أراد أن يعلو مباشرة يسمع من الذي حدث به. فلذلك قالوا لما كانت الهمة عالية جدا عند هؤلاء في الحرص على مجالس العلم والحرص على طلب الحديث قالوا إذن لا تفرد، ما في أحد يتفرد، لأنه لابد لو تفرد هذا شاذ، لأنه مش ممكن يأتي المحدث يأخذ بعد مجلس التحديث ويبقى في واحد بس اللي بيسمع هذا الحديث ويكتبه ويمشي. لكانوا بعضهم يقول كان يذهب، قال كنت أذهب إلى مجلس التحديث قبلها بثلاثة ليالي بثلاثة أيام أو ثلاث ليالي، وكان لا يذهب إلى الحمام أجلكم الله يبول في الطيلصان من أجل أن يجلس ما يأخذ مكانه ويكون أمام المحدث ليحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقال من شدة الازدحام على ابن عيينة في مجلس التحديث، يعني قام رجل يسأل ابن عيينة وابن عيينة يجيبه وهو كان بعيد شوية، فاكتظ عليه طلبة العلم، المهم هرسوه وقع في الأرض، يقال أنه مات، الله أعلم هذا، أو يقال أنه المهم تضرر جدا. فابن عيينة لما لم يسمع له صوت صوتا فقال له ما له ما له ما ما أرب ما له ما فيه، فطلبة العلم قالوا لا لا شيء، يقول زدنا يا إمام زدنا يا إمام. طبعا هذه المسألة فيها ما فيها أن طلبة العلم يقول ذلك رجل يقع في الأرض ويكون مجروحا، لكنهم لا يكتفون من الحديث. وقصة مشهورة جدا أن طالب الحديث الذي أخذ الأعمش وذهب به إلى إيش؟ إلى لا صحراء، يا ريت صحراء يعني الصحراء، إلى المقبرة، إلى المقبرة بيهدده، قال لأنه كان شحيح الحديث، الأعمش ما كان يعطي أي أحد الحديث، كان يطبق الكلام بحذافيره، أن العلم يضيع لو رحل غير أهل. إذا كان إمام مالك يقول يا أهل العلم حافظوا على العلم ولا تضيعوه. فقالوا يا إمام كيف نضيع العلم؟ قالوا أن تؤتي العلم لغير إيش؟ لغير أهل. والذي أقرأه يعني إذا ضاع ضاع لا حقا. أصلا أول سبيل يثبت لك أن الرجل ليس من أهل العلم عدم حرصه على الحديث، على الطلب، عدم حرصه على الطلب، أنه بقى على الدعوة والسرور والحركة عندي صعبة، ومراتي يعني قالت لي لا تنزل لا تطلع إحنا نجلس ولدنا أهم. هذه أول سبيل تدل على أنه ليس أهلا للطلب، هذه مصيبة كبرى. شيخ ابن القاسم، تعرفون ابن القاسم؟ طبعا ما تعرفوش، أنا أتكلم خلاص. ابن القاسم صاحب المدونة، تعرفون المدونة؟ لا. طيب المدونة لمذهب الإمام مالك. ابن القاسم مصري، هذا من أعظم المالكية قدرا عند الإمام مالك. طيب هذا رحل من مصر إلى المدينة وجلس بين يدي الإمام مالك، لكن لما رحل كانت أمه زوجته حامل، كانت حاملة. طيب يعني عاش مع مالك وناسيه أن له أهل وأولاد وله شيئا، هو يجلس ليل نهار صباح مساء في مجلس الإمام مالك. ففي موسم الحج وهو في المجلس دخل شاب يافع شديد، فسأل، فكان يسأل الناس في المجلس، قال تعرفون رجلا من مصر يدعى ابن القاسم؟ تعرفون رجلا من مصر يدعى ابن القاسم؟ فطبعا طبعت الحديث، طلبت الحديث يعرفونه جيدا، الإمام مالك كان يقربه جدا من شدة حرصه على الحديث. فدخل فأخذوه فأدخلوه على ابن القاسم، فأكب على يديه ورجليه يبكي ويقبل يديه ورجليه. من هو؟ ابنه 17 سنة ترك المرأة حاملا وذهب يطلب العلم ولا يعرف. ابنه جاءه بعد 17 سنة بعد 17 سنة وهو يجلس أمام بيديه يقبل يديه ورجليه، وجاءك أخرج لنا الكتاب العظيم، كتاب المدونة، فتاوى الإمام مالك، ما أحد جمعها، جمع جميل ما أحد جمعه إلا ابن القاسم. زي ابن القاسم كان يقول الإمام مالك، يقول أهل مصر أصبحوا أتقن الناس في البيوع على مذهبك يا إمام، قال أنا لا أدري ما البيوع. طبعا هذا الكلام معناه ابن القاسم كان أتقن الباب جدا، فعلم أهل مصر وقال هذا مذهب من؟ مذهب مالك. فيعني هو نشر العلم بهذا، هذه الوفاء للشيخ. فلذلك العلماء كانوا يرون بأن شدة الحرص على مجالس العلم لا يمكن أن يتصور في هذا الزمان أن يتفرد راوي به بحديث كده. أنا ساعة بشرح فقط ليش الإمام مالك ليه الإمام الحاكم يقول بأن الشذوذ معناه التفرد كده، تفهمت ولا ما تفهمتش؟ ممتاز. والخليلي أيضا يقول بذلك، يقول إذا تفرد نتوقف فيه، لا يمكن أن يتصور أن يتفرد المحدث برواية. هذا كلام فيه أخذ ورد، الحق هذا الكلام فيه أخذ ورد. أما الإمام الشافعي، عشان نبين بس المصطلح الصحيح، الإمام الشافعي قال الشذوذ ليس الشاذ، هو أن يروي الثقة، وقيد هنا قيد، أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره من الناس. ليس الشذوذ من يروي الثقة ما لا يرويه غيره، لا ليس هذا من الشذوذ. لكن الشذوذ أن يروي الثقة ما لا يرويه ويخالف به الناس. الشذوذ هو ما يرويه الثقة ويخالف به الناس العامة. طبعا هو بعض المحققين أخذ على الشافعي هذا الكلام، مع أن الكل يتداول بكلام الشافعي. إيش بين هذا وذاك؟ بون شاسع فرق واسع. الصيام له تأثير، لكن أنا سنلغي لك هذا التأثير. أما حاكم سوء أدب مني أيضا مرة ثانية، أعتذر والله بأني عازم على أن أغرقه، لكن سامحوني. درس صعب شيخ، أنا في درس الآن، بعد ما انتهي من درس أتصل، هذا اتصال خارجي سامحوني، وهو مهم. ده تلميذ الشيخ رحمه الله سامي. فطبعا
من لم يعرف الفضل لأهل الفضل ليس من أهل الفضل، فكان لابد أن أرد عليه، سامحوني. الغرض المقصود، الحاكم يقول إن مطلق التفرد شذوذ، الشافعي يقول لا، إذا روى الثقة رواية وحتى لو تفرد بها ليس هذا الشذوذ، ليس الشاذ ما يرويه الثقة دون ما يرويه غيره، ليس شاذ طالما ثقة، وأنا قلت تضبط. الشافعي قال الثقة فإن روى وتفرد ليس شاذا، يؤخذ به ثقة حافظ، لكن الشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا لما يرويه الناس العامة. فقال بعض العلماء انتقدوا الشافعي فانه قال ما يرويه العامة. ليش؟ لأنه معنى قول الإمام الشافعي ما يرويه العامة، العامة قد يكون من الضعفاء، يعني ثقة خالف ألف ضعيف، ما إن شاء الله حتى مئة ألف ضعيف، كما نقول مثلا أن مفتي تكلم في مسألة معينة وأفتى فيها وجاء آلاف الجهلة أو الجهلة العوام ينتقدون ويخالفون، هل هذا يؤثر بشيء؟ هم لا يعرفون شيء، هم لا يعرفون الكوع من البوع ولا من الكرسوع، فكلامهم غير موزون. الكلام على من؟ الكلام على العلماء. فلذلك هو لما قال من العامة قال إيش العامة؟ يعني الضعفاء. فقال علماؤنا قالوا لو دقق النظر المنصف لعلم أن كلام الشافعي هو أن الثقة إذا خالف الثقات فهذا من الشذوذ. ليش؟ لأنهم كانوا يقولون العامة يعني وجهاء الناس، ما يقول العامة يعني عموم الناس، لا، إذا قال العالم يعني تخالف العامة يعني عامة العلماء، عامة الوجهاء، عامة النبلاء الذين يتقنون. فهنا استدلوا حتى بعض المحققين بكلام من؟ بكلام أحمد البخاري، كان يجلس في مجلس الإمام أحمد، فأراد أن يسافر يرحل إلى خراسان، فقال له الإمام أحمد يا بخاري يا محمد أتتركنا وتترك مجالس الحديث وتترك العامة من العلماء؟ فهو يقصد العامة من العلماء من؟ بمثل علي بن المديني، يحيى بن معين، لما وجهاء نبلاء العلماء. فإذا كلام الشافعي لا مؤاخذة عليه، لكن ضبطه المتأخرون بأن الشاذ هو رواية الثقة يخالف فيها الثقات، أو رواية الثقة يخالف فيها من هو أولى منه، خلاص. وبعض العلماء عمم، قال ولم الثقة؟ لما حددتم بالثقة؟ طب ممكن أن يكون خفيف الضبط، يعني حسن الحديث، فيبقى الأولى أن نقول الشاذ رواية المقبول، يبقى المقبول هنا دخل فيها من؟ خفيف الضبط، لأنه مقبول صحيح، هو ليس على أعلى درجات الصحة لكن مقبول، خفيف الضبط من باب أولى دخل فيها من؟ خفيف الضبط قبلناه، يبقى من باب أولى تمام الضبط المتقن. فيبقى إذن هو قالوا رواية المقبول مخالفا فيها لمن هو أولى منه، هذا تعميم بقى للضبط، يكون جامع مانع، رواية المقبول مخالفة لمن هو أولى منه، من هو أولى منه ينزل إلى أن يكون إيه؟ إن كان الراوي ثقة فهو أوثق منه، كما سنبين مثل فروقات، أو رواية الثقة لمن خالفه من الأعداد الكثيرة، لأن ثقة 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 ثقة، يعني لما يجتمع خمسة ثقات وواحد ثقة، بمن تقدم إذا اختلف؟ خمسة، لأن ما يمكن يكون الوهم يدرك الواحد ولا يدرك الخمسة، كما قلنا في حديث زائدة، حديث كان في التشهد يشير يحركها، تسعة من الرواة رووا الحديث يشير فقط، وهذا منهج الشافعي أنه إشارة فقط دون التحريك، وزائدة يرويها إيش؟ يشير يحركها، والمجلس واحد، لما تسعة يتفقون على لفظة ويخالفها راوي، فيبقى أنا أقول أكيد الراوي هذا وإن كان ثقة قد أدركه الوهم، وهم غفل، والمحدث بيحدث أصابته غفوة فاختلط عليه الأمر، مع أن شيخ الألباني قرب المسافة وقال يشير يحركه ولا تخالف يشير، لأن الشذوذ لابد فيه من مخالفة، خلافا للمتقدمين الذي قالوا أن الشذوذ مطلق التفرد. فقالوا في اللغة إذا قلت لرجل تعال، هذه اسمها إيه؟ يعني الناظر لك سيقول أشار إلي أن تعال، طب أشار كيف أشار؟ هو اليد هي أمامكم، أشار يعني إيه؟ يحركه. فقالوا التحريك لا يخالف الإشارة، لكن صحيح الحق أنا أقول التسعة لما يقفون عند هذا يبقى هذه إشارة دون تحريك، هذه إشارة دون تحريك.
هذه إشارة دون تحريك. المهم بأننا نقول رواية المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، سواء إذا كان ثقة يبقى أوثق منه أو ثقة وخالف إيش عدد من الثقات. مثال ذلك مثلا أن ترى شعبة يقول إن اختلفت أنا والثوري، شعبة من في الحديث، شعبة أتقن حديثيا من كمصطلح كمادة العلم بأصل العلم هذا من الثوري، لكن الثوري أوسع رواية وأشد حفظا وأفقه من شعبة، لأن جمع الله للثوري بين الأمرين بين علم الحديث وعلم الفقه. وأنا دائما أقول عالم محدث غير فقيه هذا ضعيف، يعني ليس متكامل، لن تستطيع أن مش هستفيد منه غير في التصحيح والتضعيف. عالم فقيه ليس بمحدث سيستدل بالضعيف، ضعف قدره. لكن عالم نبيل أرقى العلماء منزلة، هو الذي جمع بين الحديث وبين إيه؟ بين الفقه. الثوري كان كذلك، فكان الإمام شعبة يقول لو خالفت الثوري أو اختلفت أنا والإمام الثوري فقدموا الثوري فهو أحفظ مني. كان صاعقة الإمام الثوري، وكان بحرا في الرواية، لذلك لما ذكر له الإمام مالك قال مالك وما مالك، عمل بيده هكذا. ليس هذا تنقيصا، لكن يقول مالك أين رواية مالك مني؟ يروي 100 حديث 1000 حديث، أنا أروي عشرات الآلاف. كان بحرا في الرواية، لذلك العلماء يقولون وكان مدلسا ويغمر تدليسه في بحر الروايات الإمام الثوري. أيضا لو اختلف حماد بن سلمة وحماد بن زيد، حماد بن سلمة نبيل ورجل عابد وله وزن وله قيمة وهو محدث روى له أصحاب الكتب 6، قال الإمام البخاري روى له مقرورا فقط، ولذلك الدارقطني لام البخاري على ذلك، تغير بآخرة. حماد بن زيد ليس في نبل حماد بن سلمة ولا في عباداته ولا في إتقانه للعقيدة، لكن كان أحفظ منه. لذلك العلماء يقولون إذا خالف حماد بن زيد حماد بن سلمة يقدم حماد بن زيد على حماد بن سلمة. أنتم معي؟ يبقى عند المخالفة ثقات يقدم الأوثق على الثقة، يقدم الأوثق على الثقة. لكن مسألة قول الحاكم بأن الشذوذ هو مطلق التفرد خطأ بين، لذلك ابن الصلاح رد عليه ردا قاطعا في كتاب المقدمة، وأتى بأمثلة كثيرة على أن بعض العلماء الرواة الثقات الأثبات تفردوا بالرواية، وهذا الانفراد بالرواية لم يرد بل تلقته الأمة بالقبول. مثال ذلك أشهر حديث موجود في الصحيحين، إيش هو؟ ها ممتاز، صح أنت الآن مستيقظ، إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب. هذا حديث فرد، حديث غريب، هو جاء من أكثر من وجه، جاء عن أنس وعن جابر ولكنه ضعيف، ما جاءت رواية صحيحة السند قط في حديث إنما الأعمال بالنيات إلا من رواية من؟ عمر الخطاب فقط. وعمر الخطاب انفرد بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد عنه علقمة ابن وقاص، انفرد عن عمر الخطاب أو الطبقة الثانية في انفراد أيضا، وانفرد عن علقمة من؟ محمد بن إبراهيم، انفراده الآن، وانفرد عن محمد إبراهيم الطبقة الرابعة هو الآن، طبقة السند الرابعة، انفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصار، وبعد ذلك تواتر أمم أخذوا عن يحيى بن سعيد. مفهوم الكلام؟ يبقى هذا حديث، وهذا حديث متفق عليه ابن البخاري ومسلم في الصحيحين، أو في الصحيحين وهو إيه؟ فرض هو غريب، يعني استشاذا، والأمة تلقتها بالقبول، تلقت هذه الرواية بالقبول. أيضا حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فهذا في الصحيحين أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. تعرفون الولاء؟ لا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترط لهم صح، وإنما الولاء لمن أعتق. الولاء ده عبد، اللهم رد هذا الزمان الخير، عبد أو أمة للرجل، طيب، وأعتقها، فإن أعتقها أو أعتقه فيكون هذا العبد مدين لسيده الذي أعتقه بالولاء. إيه الولاء؟ إنه لو مات وعنده إرث، يعني عبد زيد عبد عمرو كان سيدا وأعتق زيد العبد، أعتق زيدا، وزيد بعد ما أعتق يعني انشغل بالتجارة وكان فقيها تقيا نقيا، وكان أيضا ذا عقل راجح في التجارة، فربح أموالا طائلة، قصور وحور وجواري وأموال، طيب، ومات لا ولد له، من يرثه؟ الولي بقى. الولاء لمن أعتق، هو ليس بسيدا له الآن، أو ليس بسيد له، الولاء له، بل الولاء هو أن يرثه، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، مفهوم؟ هذا معنى الولاء. فعبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وايه وهبته، الولاء لمن اعتق. انفرد هذا الحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ما في احد روى عن عمر هذا الحديث الا عبد الله بن دينار، اهو غريب او فرد، وهو في الصحيحين، يبقى اذا ليس شاذا. مفهوم؟ اقطع ذراعي. طيب، وايضا في روايه في روايه في الصحيحين عن مالك عن الزهري عن انس. طيب، والزهري يروي مباشره عن انس. مالك انفرد من دون اصحاب الزهري جميعا عن الزهري بانه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه في يوم الفتح، ما فتح مكه، دخل مكه وعلى راسه المغفر. في روايه هو كان على عمامه سوداء وعلى راسه ايش؟ المغفر، ودخل. هذه روايه انفرد بها مالك. ومسلم يقول يعني كيف تقولون بأن الشاذ هو انفراد الثقة؟ قد انفرد الزهري بنحو 90 حرفا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد عليها. 90 حديث الزهري يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، اللي هو شاف الدرع اللي بيحمل الواقي للجسد أو المغفر ده، اللي هي الخوذة اللي بتكون على الرأس حماية للرأس، البيضة التي توضع على الرأس، هذا المغفر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وطأطأ رأسه بأبي هو وأمي، هذا انفرد به. يبقى إذن الانفراد ليس الانفراد المطلق ليس شذوذا، الانفراد المطلق ليس شذوذا. وإن كان بعض العلماء يرون أن الانفراد من الثقة حتى يكون نكارا، مطلق الانفراد يكون نكارا. وأنا فصلت القول في هذه المسألة العويصة المهمة جدا في كتاب العلل للإمام أحمد، فمن كانت عنده همة وشك انه يرجع في النت يرى شرح العلل للامام احمد، فيه شرح هذا الفاعل مستفيض فيه الكلام. ناخذ امثله على مساله الشذوذ. الشذوذ ايضا، اولا لنا مسالتان، الشذوذ تتبع الشذوذ حرام. بعض العلماء يقولون بان من طبعا فتاوى العلماء الشاذه، انت ترى كثير من الفقهاء في هذا العصر اللي يعمون على الناس بيتتبعون شذوذات المذاهب. وكان الإمام سعيد بن سيب يقول الذي من تتبع شذوذات العلماء فقد تزندق. لما تمشي بقى تقول الأحناف يقولون بأن المرأة المستأجرة تنزل منزلة المرأة ليه؟ الأمة. يقول الله ما أحلى الأحناف، هذا المذهب أنا أخذ به، فأخذ مذهب الأحناف. يجري الشافعية مثلا يقولون بأن بيع العنب للذي يعتصر خمرا ليس حراما مكروه، فقط إن أصل بيع حلال. يقولون ما أحلى الشافعية، أو التجارة تربح بقول إيه الشافعية. يرون أن مالك يرى بأن إتيان المرأة في الدبر يجوز وإن كان أنكر أصحابه ذلك، أو يرى بأن الغناء مثلا يرى أهل المدينة يرون الغناء يجوز، يقول ما أحلى أهل المدينة وفتواهم، فيأخذ بالمدينة. ففي كل شيء بياخذ السواقط الشذوذات. فقال الامام ابن سيب قال يتزندق من فعل ذلك. لذلك بعض الفقهاء المزعومين يعني زعموا يخرجون على الناس يقولون قد قال فلان وفلان وفلان وفلان، لما تحجر على الناس واسعا، خذ ما شئت ودع ما شئت، يعمي على الناس. هذا اسمه تمييع العلم، يذهب يقول لك قد قال العالم الفلاني كذا وقال العالم الفلاني كذا، وانت لا تحجر على الناس، خذ ما شئت بالتشهي، والامر ليس كذلك. الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنت مأمور شرعا أن تقارب السنة إن لم تأخذ بالسنة، لم تظهر لك السنة المقارب أن تأخذ بالحق وأقرب ما يكون للحق. لذلك شعبة يقول لا ترى الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، علامة الشذوذ عند الرجل لا يأتي بحديث الشاذ. قال ما أحمد رأيت الشباب يعني يذهبون إلى الغرائب الشذوذات، يعني إلى الغرائب من الحديث لا فقه له، لا فقه له. فعاب علماؤنا عيبا عظيما على من يتتبع الشذوذات الشواذ، هذا ليس بعلم، هذا تزندق. وهذا كما قلت في الفقه انه ياخذ يقول لك اما ابو حنيفه فقال يجوز للمراه ان تزوج نفسها بلا ولي. الله اكبر على الاحناف. فترى النساء يسرعن اسراعا شديدا، كلما تكلم اسئله تاتيني بهذا تصريحا، في ايش؟ تزوجنا ابو حنيفه عندك لا يعجبك؟ وطبعا بقى المشهور بقى ايه، تزوجتك نفسي على كتاب الله وسنه. طب ما سنه، انت دخل على المذهب ليه؟ ما انت قلت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي وعلى المهر المسمى بيننا وعلى مذهب الامام المعظم ابي النعمان الامام ابو حنيفه. طب ياخذ بيه على طول، ايش فيها؟ وطبعا ممكن ياخذ بقى ابو حنيفه، لان ابو حنيفه يقول ان شرب الكونياك مش حرام عنده، خلاص الخمر عنده فقط من عصير العنب. أتيت بقى ببيرة، أتيت بما شئت، المهم ما يسكرش يبقى حلال، هياخذ بيه. هذه المصيبة عندنا الآن، إن خرج علينا من يقول بهذا، يقول يا جماعة أنتم متنطعون، هذا تشدد. فقد قال عالم، طب العالم هذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخذ به؟ هو مجتهد له أجره، لكن أنت علمت أنه خالف النبي، ده أنت النار النار. وذلك لو ما فيش مصيبة أن نربط الناس بالأشخاص اللي نربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا مصيبة أننا يذوب عندنا التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكف امرأة عجوز، وأنا ذكرت ذلك أكثر مرة عند الإخوة، امرأة عجوز كانت كل ما يدخل عليها أبناؤها وأبناء أبنائها يسألون، يقول الشافعي قال، أبو حنيفة قال، أحمد قال، ويتنازعون في إيه؟ في المذاهب. ففي مرة قالت اسكتوا أنا عندي سؤال، فقالوا سالي، فقالت يا بني قل لي بالله عليك، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حنفي ولا كان شافعي؟ عشان أعرف أنا أخذ إيه مش بالضبط من الاثنين. خلاص أذهبنا مسألة التأسي عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام القيم ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قوم فقيه. الشذوذات لنا تتبع، لا تتبع الشاذ إلا إيه؟ إلا الشاذ، إلا الشاذ. عندنا أيضا الكلام على أمثلة للشذوذ، إن الشذوذ لا يقف عند السند فقط، بل الشذوذ يكون في السند ويكون في المتن. ف أنا قلت لك الحديث لا، ما أنا عرفت الآن إن هم ميتين، لكن سأختم أيضا، لابد أن أختم أيضا الحديث الشاذ، إما أن يكون شاذ متنا أو شاذ إيش سندا. أضرب مثلا سريعا حتى أجمع بين المصالح في الشذوذ، ما رواه الترمذي من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عبد الله عن عمرو بن دينار عن عوسجة المكي، عوسجة هذا مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في المدينة كان قد أعتق عبدا له ولا مال له إلا ذلك، أو أعتق عبدا له ولا مال له إلا هذا، فلما جاء لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هل له وارث؟ قال نعم غلام، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ميراثا، رد العتق، يعني رد عليه عتقه، ولما أعتقه ما عنده مال إلا هذا وله وارث، فقال الوارث إيش؟ أول هذا ميراث، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. هذه الرواية ابن عيينة، كونوا معي، ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة المكي مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث ده حديث ايه؟ موصول ولا مرسل؟ موصول، لأن ابن عباس قالها عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ صحيح، يعني هو موصول لا منقطع، صحيح لا انقطاع فيه. ابن عيينة يروي عن من؟ حفظت من الإنسان؟ لا، مالك بن عامر بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. تابع ابن عيينة بن جريج، ابن جريج هذا فحل من الفحول وله موطأ أيضا، هو كان مدلسة لكن كان أيضا فحل من فحول المحدثين. تابع ابن عيينة بن جريج أيضا عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه كثير من أصحاب ابن دينار، من 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 تلاميذ ابن دينار اكثر من 5 يروون هذا هذه الروايه عن ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء احمد بن زيد، وانا قلت احمد بن زيد ثقه ثقيل، رواه عن عمرو بن دينار، رواه من تلاميذ عمرو بن دينار ايضا، رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايش الفرق بقى بروايه احمد بن زيد وابن عيينة بن جريج؟ ارسل في انقطاع هنا، اسقط من؟ ابن عباس رضي الله عنه. لذلك ابو حاتم في العلل قال والمحفوظ حديث ابن عيينة، يبقى الشاذ حديث من؟ حماد بن زيد، حماد هو الشاذ. ليش الشاذ؟ لان هؤلاء كثرة حفاظ، ابن عيينة ثقيل، الشافعي يقول ابن عيينة لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم اهل الحجاز. ابن عيينة بثقله العلم وحفظه قد رواه موصولا، وتابعه من؟ ابن جريج، و5 أو أكثر من تلاميذ ابن دينار قد رواه موصول، وحماد بن زيد في نفس المجلس ينفرد ويرويه إيش؟ منقطعا أو مرسلا. فنقول إذا حماد بن زيد قد شذ بهذه الرواية. شذوذ في السند، ممتاز. عشان اختم لك لانك تريد الختام، وانت الختام بشذوذ ما قلت الحديث ما ادري ايش. بالله عليك لا تتعبني، والله قلت اعتق عتنا، مش قلت ايوه هذه هي الروايه. طيب اما الروايه في المت، الشذوذ ممكن ايضا ان يكون الشذوذ في المت، وهو ما رواه الترمذي وغيره. أيضا من طرق عن عبد الواحد بن زياد وهم الثقات حقا، عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح. أعمش طبعا أعمش من أخص تلميذ أبي صالح. تعرفون من أبو صالح؟ طب أبو صالح السمان أزعجتكم أكثر؟ ابحث عنها ذكوان، وهو ما يعني يعني من الثقات الأثبات من الثقات التابعين، بل هو مخضرم. تعرفون يعني مخضرم؟ يا حافظ البلقونية، شوف نسأل الأول والثاني، بس نبدأ بالثاني. أول نعم إيه نعم نعم الله عليك. أنا أسأل ما السؤال؟ المخضرم أيوة، يعني رجل تقيل لعيب كبير. استغفر الله استغفر الله يعني استغفر الله. المخضرم في 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 اصطلاح العامة ما قلنا هذا، استغفر الله، لكن في اصطلاح العلماء المخضرم هو الذي عاش زمانين، زمن الجاهلية وزمن الإسلام، لم يحظى فقط بإيه؟ بلقي النبي ورؤية النبي، لذلك لم يكن صاحبا، مع أنه عاش زمن المسلم لكن لم يحظى بهذا الخير. طيب، يبقى هو الرواية عبد الله عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح. طيب، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه بأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، إيش ركعتي الفجر؟ السنة، يعني إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على جنبه الأيمن اليمين. لذلك ابن حزم يرى بوجوب الاضجاع على إيه؟ على الجانب اليمين في بعد ركعتين الفجر. طب ده ممكن هين نستسمح به ونأخذ، لأنه قال إنه أمر يبقى نأخذ به. تعرفون إيش قال بعد ذلك ابن حزم؟ قال فمن لم يضجع فصلاته باطلة. يبقى كل الناس الآن صلاة الفجر عندهم إيه؟ باطلة. أي أحد ده في ناس ما بتصليش السنة أصلا، فهو بيقول اللي يصلي السنة ولا يضجع فصلاته باطلة، صلاة الفجر باطلة عنه، جعلها شرط في الصلاة. فهذه رواها من؟ رواها عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. خالف عبد الواحد بن زياد كثر من تلاميذ الأعمش، كثر واحد ثقة وثقات، كثر من تلاميذ الأعمش رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضجع على جنبه الأيمن. إيش الفرق بين الروايتين يا شطار؟ سيب الكثر. ايوه
في امر هنا فعليه،
خلاص انت لازم تتنازل عن شهاده الهندسه، قلت لك انا لا اعتبره كمهندسا هذا ان كان كلمه معتبره. نعم، المح الفرق، الاول قولي فيه امر والثاني ايه؟ فعل. والفرق بينهما فقهيا ان القول يلزمه الوجوب لان ظاهر الامر الايه؟ الوجوب. طب والفعل؟ لا، الاصل فيه كما قررنا في الاصول، الاصل في الفعل الايه؟ الاستحباب. يبقى إذا رواية عبد الواحد بن زياد شاذة، اللي هو نقلها من قول النبي، وهي ليست من قول النبي بل هي من إيه؟ من فعل أبو هريرة الذي قال وجعلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشذوذ وين؟ في المتن. طيب، يبقى هذا الشرط الرابع انتهينا منه على مسك الختام، يبقى لنا الشرط الخامس وهو شرط العلة، حتى لا يأتي لكم بعلة ولا تأتون لنا بعلة. فنسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، لو تعلمون ما لكم عند ربكم بهذا المجلس فقط، ولو تعلمون ما تفوقون به أقرانكم بأن تتقنوا مثل هذا العلم. لكن سبحان الله، لما جهل المرء قدر ما هو فيه ما استطاع أن يحافظ عليه. فأي سؤال تفضل.
لو جاء واحد احتج عليه حديث الشاذ مرد عليه،
أقول له الشاذ مردود ضعيف، الشاذ مردود ضعيف لا يؤخذ به مردود. نعم تفضل. زيادة الثقة مقبولة كما قلنا، هذا قول المتأخرين، الأمر ليس على عند المتقدمين بهذا الإطلاق، أن كل ما زاد الثقة زيادة تكون مقبولة على قول الأصوليين والفقهاء. لا، بعضهم يفصل يا أقوال ثلاثة، قول زيادة الثقة مردودة لأن ده تفرد والتفرد مردود كقول الحاكم والخليلي وغير هؤلاء. طيب، وقول يقول بل هي مقبولة كلية كلام الأصوليين النقل النووي وغير النووي. والوسط عدول، قالوا ننظر في زيادة الثقة هذه، إن خالفت أصل الحديث فلا يؤخذ به لأن هذا شذوذ فيه مخالفة، وإن وافقت ولم تخالف قد تدعو الهمة لهذا الراوي أن ينفرد بمثل هذه الزيادة ما دام أصل الحديث قد اتفقوا عليه وإن كان فيه نظر عند العلماء. وبعض العلماء من المتقدمين يرون أن القراءة المحتفة هي التي إيش؟ هي التي تفصل في هذا الباب. الراجح بمسألة المخالفة خالف أو لم يخالف مع القراءة المحتفة، لأن مش يستبعد أن 100,000 يجلسون يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي 100 منهم أصل الحديث ويأتي واحد ينفرد عنهم بإيه؟ زيادة. وين هم كانوا نايمين بيتبركون؟ فهمت؟ ده الغير متصور في هذا الباب، لأن الهمة داعية لنشر ما حفظوه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاعتبارات بقى هنا قد يكون مثل ابن سيرين كان رجلا يعني يحترس ألا يزيد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف لأنه حتى يقول الرب نعم بالمعنى لا تجوز، فيخوف فيخاف على نفسه أن يزيد حرفا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت ينقبض. وأما الآخر يكون عنده شيء من يعني مساحة ويرى الرواية بالمعنى فيزيد، فهمت؟ أو قد ينشط الراوي فيرفع وبعد ذلك لا ينشط في وقت ما فيخشى فيوقف، فهمت؟ نعم. انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن ربنا ينفع بكم ويسر عيننا عليكم وعلينا وإياكم. أسألكم الله خير.